بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا في لقائنا السابق مع قول المصنف المسألة الخامسة سننه، أي سنن الوضوء. يعني ريت نحضر معنا المتن كده ونبدأ إن شاء الله مع بعض. يقول هنا المصنف: هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء. وهي بيشرع هنا في الكلام عن سنن الوضوء، وكما ذكرنا في المرة السابقة أن العلماء قسموا أفعال الوضوء إلى واجبات، وكما ذكرنا أن الواجبات هي التي يعبر عنها أهل العلم بديلا عن قولهم أركان الوضوء، وهي بالفعل هذه الفروض أو الواجبات هي تعبر عن أو هي التعبير الصحيح أو تعبير البديل للفظ الأركان، لأنها بالفعل أركان للوضوء، إن لم يفعلها الإنسان فيختل وضوءه. القسم الثاني من الأفعال التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء هي تعتبر سننا للوضوء، وكما قال المصنف هنا أن الإنسان يجر عليها، ولكن إذا تركها فلا بأس ولا حرج عليه، ويعني لا يخل بوضوئه. ولكن كما سنذكر هنا، هناك بعض المسائل الخلافية يعني أوردها هنا المصنف في باب السنن، وعند بعض أهل العلم هي ليست من السنن، هي من الفرائض، فسنذكر هذا تباعا إن شاء الله. يقول هنا في هذه السنن: أولا، التسمية في أوله لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث فيه خلاف، يعني هناك من صححه وهناك من حسنه، وهناك أيضا من ضعفه من أهل الحديث، فيه خلاف مشهور. ويعني لكن لعل يعني أغلب أهل العلم على تحسينه، لكن على القول بصحة هذا الحديث إذا نظرنا إليه، يعني انظر معي إلى لفظ الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هل لو نظرنا إلى ظاهر الحديث هل نستنتج منه ما توصل إليه المصنف من أن التسمية سنة؟ انظروا معي كده إلى ظاهر الحديث، معايا يا جماعة، فاهمين السؤال اللي أنا بقوله؟ هل لو نظرنا إلى ظاهر الحديث هل بالفعل نستنتج ما توصل إليه المصنف من أن التسمية سنة؟ يعني ظاهر الحديث يدل على سنية التسمية؟ لا مجيب. طيب انظري معي: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كلمة لا وضوء ماذا تعني لدينا؟ نفي الوضوء. لا وضوء، تمام، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يفهم من ظاهره أنه لا يعد الوضوء صحيحا إلا لو ذكر اسم الله عليه. فظاهر الحديث لا يقول بالله بأنها سنة، إنما يقول بما هو أعلى. يعني لو نظرنا إلى ظاهر الحديث فقط نقول أن التسمية فرض وليس بسنة، هذا لو نظرنا إلى ماذا؟ لو نظرنا إلى ظاهر الحديث فقط. ولكن العلماء لهم أقوال حول هذا الحديث، يعني العلماء نفسهم يعني اختلفوا حول ظاهر الحديث، هل هو بالفعل على ظاهره، يعني هل بالفعل يعني ظاهر الحديث أنه لو لم يذكر الإنسان اسم الله، لم يقل بسم الله في أول الوضوء، هل يعد وضوءه مختلا ويكون ترك شيئا من أركان الوضوء؟ فهناك خلاف كما ذكرنا. الظاهرية أخذوا بظاهر الحديث وقالوا بالفعل أن الوضوء، أن التسمية في أول الوضوء ليست مجرد سنة، إنما هي من فرائض الوضوء، وقالوا أن الذي يتوضأ ولا يذكر اسم الله في أول وضوئه فهذا يعد وضوءه ناقصا وعليه أن يأتي بالوضوء بالتسمية في أول الوضوء. هذا قول ظاهري، لكن الجمهور على أن التسمية بالفعل مستحبة. طب ما دليلهم؟ دليلهم كالآتي: في هناك حديث عن أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا ماء. فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي قال فيه الماء الذي فيه الماء ثم قال: توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني فيه يعني أيضا خلاف، وصححه الحافظ ابن حجر، لكن إذا نظرنا إليه هو لا يعني يتوضأ بسم الله، لا يعني فيه يعني أذكر التسمية. أما عن قول المصنف أو قول الذين قالوا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا أن النفي هنا ليس نفي الصحة، بل المراد نفي الكمال، يعني المراد هنا نفي الكمال، كمال الوضوء، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا المقصود هنا ليس إيه؟ نفي الإيمان، يعني الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يكون كافرا، إنما ماذا؟ إنما معناه نفي كمال الإيمان، لأن لا يكون إيمانه مكتملا حتى يفعل هذا. فكذلك الحال، قالوا هنا أن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على قول بصحة هذا الحديث لا تعني أن الوضوء ليس كاملا، أو لا تعني نفي الوضوء، إنما تعني نفي الكمال، يعني ليس يحصل هذا الإنسان على الأجر الكامل لو أنه لم يذكر اسم الله عليه. طب ما دليلهم على أن النفي هنا هو نفي الكمال؟ ما الدليل على هذا؟ قالوا: لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأحاديث لم يذكروا التسمية أصلا. يعني لعل لو ذكرت أو نظرت إلى الأحاديث المذكورة في الصحيحين والأحاديث الكثيرة التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها ذكر التسمية أصلا. يعني من ذلك مثلا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد ساء وتعدى وظلم. الحديث حسن، الشاهد فيه أنه أخبر عن فرائض الوضوء التي لا يقبل الوضوء إلا بها، ولم يذكر فيها إيه؟ لم يذكر فيها التسمية. فالشاهد أن العلماء، جمهور العلماء، على أن ذكر التسمية في أول الوضوء ليس واجبا، إنما هو مستحب. وهناك رأي للمعلومة ينفي التسمية أصلا في الوضوء، لأنه لم يثبت لديهم ذكر التسمية أصلا، لكن كما ذكرنا أن الجمهور على إثبات التسمية وأنها سنة ولها ليست بواجبة كما ذهب إليها الظاهرية. خلاصة المسألة: التسمية في أول الوضوء سنة. السنة الثانية التي ذكرها السواك، قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. تمام. وهنا طبعا يعني أتى بتخريجه في الهامش، أخرجه البخاري معلقا بصيغة جزم، يعني هو الحديث مذكور خارج البخاري، يعني بعيدا عن جدلية وجوده في البخاري معلق أو غير معلق، موصول أو غير موصول، يعني بعيد عن هذه التفاصيل الحديثية، الحديث إيه؟ الحديث صحيح وثابت. يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. سؤال: متى يستخدم هذا السواك؟ لو حبيت أن أنا أطبق السنة وأستخدم السواك مع الوضوء، متى يكون استخدام السواك؟ هل يا ترى قبل الوضوء أصلا، يعني قبل أن أغسل يدي في أول الوضوء، ولا عند المضمضة إذا ما أردت أن أتمضمض؟ جمهور أهل العلم على أن مكان أو توقيت استخدام السواك يكون قبل المضمضة مباشرة. لماذا؟ قالوا: لأن السواك المقصود منه تطهير الفم، فهو مرتبط بالمضمضة التي أيضا من مقصودها تطهير الفم. خلنا بالنا. يبقى إذن جمهور أهل العلم على أن استخدام السواك يكون متى؟ يكون قبل المضمضة. قال بعض الفقهاء: لا، هو مش قبل المضمضة، ده قبل الوضوء أصلا، يعني قبل أن يبدأ الإنسان في غسل يديه وهكذا. ولكن يعني الجمهور لهم وجهة نظر في هذا، أنهم قالوا في اللفظ التي اللفظ المذكورة هنا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وليس عند كل وضوء. فمع المعية تكون مع الإيه، يعني يكون استخدام السواك في اللحظة التي يدخل فيها الماء للفم، يعني هذا هو تأويلهم للحديث مع الوضوء وليس قبل الوضوء. لكن على كل الأمر واسع، يعني أنا كان بس حبيت أن أنا أشير لهذا نظرا، لأن بعض الفقهاء يتكلمون حول هذه المسألة فأردت توضيحها. يبقى قلنا التسمية سنة، استخدام السواك سنة، وليتنا نحرص على هذه السنة التي نغفل عنها كثيرا، يعني عدم وجود السواك في مكان الوضوء ينسينا هذه السنة تدريجيا. وكما ذكرنا ليتنا نهتم بهذا ونجعل مكانا للسواك في عند مكان الوضوء، لأنني في الأغلب والأعم لا أحمل السواك في ملابسي داخل المنزل، يعني ربما تذكرت هذا لو كنت أتوضأ خارج المنزل ومعي سواكي، فليتنا نخصص مكانا للسواك داخلي، يعني بجانب مكان الوضوء، حتى يتذكر الإنسان مسألة التسوق ويطبق السنة. السنة الثالثة قال: غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، إيه الدليل على كده؟ قال: لفعله صلى الله عليه وسلم، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. الحقيقة غسل الكفين ثلاثا دي مش سنة واحدة، هذه سنتان. غسل الكفين سنة وغسلهما ثلاثا سنة. فأما عن غسل الكفين فالحقيقة ورد هذا في عدة أحاديث، منها حديث عثمان المشهور في الصحيحين، قال حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما. وفي نهاية هذا الحديث قال: إيه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. فأثبت بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه قبل إيه، قبل الوضوء. الحديث الآخر عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه ثلاثا فغسلهما. والحديث أيضا في الصحيحين، فهنا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه أيضا ثلاثا قبل الوضوء. وهناك حديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا إلى آخر الحديث. يعني هذا الرجل ذهب مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أن يريه كيف يتوضأ، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء أفعال الوضوء إليه وأراه كيف يتوضأ. فكان في بداية الوضوء غسل النبي صلى الله عليه وسلم كفيه ثلاثا، فهذا فيه يعني أيضا إثبات سنية الغسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء. وكذلك يعني بخلاف هذه النصوص الصريحة، هناك أيضا إجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء سنة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها. طيب، نحن نقول في أن في مصنفات أهل العلم غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، غسل الكفين ثلاثا. طب السؤال: هل غسل الكفين قبل الوضوء يشترط أن يكون ثلاثا؟ يعني تلاقي دايما الذين يصنفون في المصنفات الفقهية يكتبون هكذا: غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، تمام. فهل غسل الكفين إذا أردت أن أطبق السنة وأن أغسل كفي قبل الوضوء لابد أن أغسلهما ثلاثا، فلو غسلتها مرة ألا تجزئ؟ ولو غسلتها مرتين ألا تجزئ؟ الحقيقة لا، التثليث هنا سنة، يعني غسل الكفين سنة والتثليث فيها سنة، ويجوز لمن أراد أن يغسل كفيه مرة فقد أدى السنة، مرتين أدى السنة، ثلاثا أدى السنة. قال ابن المنذر رحمة الله عليه هو بالخيار إن شاء غسلها مرة، وإن شاء غسلها مرتين، وإن شاء غسلها ثلاثا، أي ذلك شاء فعل، وغسلهما ثلاثا أحب إلي، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلها فلا شيء عليه، ساهيا ترك ذلك أم عمدا، إن إذا كانت نظيفتين. يعني دخلنا في جزئية ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي قام من نومه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء. فهنا صارت لدي مسألة جديدة، يعني المسألة التي نتكلم عليها هي مسألة غسل اليدين مطلقا قبل الوضوء، تمام؟ المسألة التي أوردها أهل العلم حول هذه الجزئية، جزئية الذي قام من نومه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يضع يده في الإناء إلا إذا غسلها ثلاثا أولا. فهنا اختلف أهل العلم حول هذا الأمر، يعني مسألة غسل اليدين لمن قام من نومه أهذه سنة أم هي واجبة؟ هناك يعني قول لأهل العلم يقولون فيه أن هذا يعني أن هذا الأمر للوجوب، ولا بد للإنسان مطلقا إذا قام من نومه ألا يغمس يده في إناء حتى يغسل يديه ثلاثا. وقالوا أن يعني الأمر هنا تعبدي غير معلل، فعلى الإنسان أن يغسل يديه، وطالما أنه قام من النوم ولا بد له فعل هذا إذا أراد أن يغمس يده في الإناء. لكن جمهور أهل العلم على أن هذا الأمر سنة. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على لفظ الحديث وفيه إنه لا يدري أين باتت يده، إنه لا يدري أين باتت يده، فيقولون أن هذا الأمر معلل، يقولون الأمر فيه علة، أنه قد يكون هناك شيء من الأذى علق بيده أثناء نومه. فلأجل هذا قالوا على الإنسان أن إذا أراد أن يغمس يده في أي إناء عليه أن يغسل يده، وهذا مستحب، اللهم إلا إذا كانت هناك نجاسة ظاهرة، فهنا الأمر لا يكون على الاستحباب، إنما ينتقل إلى ينتقل إلى الوجوب. ده رأي رأي الجمهور. والرأي الآخر قالوا لا، يعني هذا الأمر واجب، ومسألة أنه لا يدري أين باتت يده منه هذه ليست علة للحديث، لأن هناك يعني أحاديث أخرى لم يرد فيها هذا الأمر معللا، يعني الأمر كان مطلقا بغسل اليدين. فعلى كل يعني هناك خلاف، وكما ذكرنا نحن لا نعرض كثيرا للخلافات في هذا المستوى، لكن يعني رأي الجمهور أقرب للصواب، لأنه بالفعل هناك كثير من الروايات التي تقول لا يدري أين باتت يده، وليست أين باتت يده مطلقا، لأن هناك من قال أين باتت يده أي لعل يكون هناك بعض الأذى الخفي، كأن يكون هناك أذى من شياطين الجن وغيرهم وهكذا يعني. لكن هناك لفظة في الحديث ترجح قول الجمهور إنه لا يدري أين باتت يده منه، فرأي الجمهور الأقرب للصواب والله أعلم. هذا طبعا كل هذا حول من يريد أن يغسل يده إذا قام من نومه، والذي يريد أن يغسل يده إذا أراد أن يغمس يده في إناء. لكن الذي يعني يتوضأ كحوالنا حاليا نحن لا نتوضأ من الآنية، يعني نحن نتوضأ من صنابير المياه التي تنزل لنا المياه مباشرة، فهنا ليس هناك غمس لليد في الآنية، فالأمر يعني بالنسبة إلينا أهون كثيرا. طيب، ده كل ده كانت السنة الثالثة، غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، وقلنا هذه سنة أجمع عليها أهل العلم. السنة الرابعة، المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. طيب، نحن نعلم المضمضة ونعلم الاستنشاق كما ذكرناهم في اللقاء السابق، لكن ما معنى المبالغة في المضمضة وما معنى المبالغة في الاستنشاق؟ قال العلماء كما قال مثلا النووي في المجموع: المبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء أقصى الحلقة ويديره فيه. يعني إذا ما نظرت إلى حالك أنت وأنت تتوضأ، نحن في الغالب في وضوئنا نفعل الآتي: نحن نضع الماء في فمنا ونديره في الفم، لكن هم يقولون هذه ليست مبالغة في المضمضة، هذه هي المضمضة. إنما المبالغة في المضمضة أن يجعل الماء في فمه ويصل بالماء إلى أقصى الحلق ويديره في هذه المنطقة، يعني كما نفعل نحن ما يسمى بالغرغرة. الإنسان إذا أراد أن يتغرغر فإنه يوصل مادة الغرغرة إلى أقصى الفم اللي هو أعلى الحلق، ويتغرغر فيه بأن يخرج الهواء من صدره والماء أو مادة الغرغرة متواجدة في هذا الجزء. هذا هو الحد الذي أخبر عنه العلماء أن هذا هو المبالغة في المضمضة، يوصل الماء إلى أقصى الفم وله أقصى الحلق أيضا ويديره في هذه المنطقة، يعني يتغرغر. هذا عن المبالغة في المضمضة. طب ماذا عن المبالغة في الاستنشاق؟ المبالغة في الاستنشاق عبارة عن جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، يعني يستنشق الماء استنشاقا شديدا حتى يصل بهذا الماء إلى أعالي الأنف، أقصى شيء في الأنف داخلا. وطبعا كما ذكر هنا العلماء أن هذا المبالغة في الاستنشاق لا تكون إلا في حال غير الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث الصحيح وقال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالإنسان في حال الصيام مطالب بألا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يبتلع شيء من من هذا الماء. طبعا يعني العلماء قالوا المبالغة لا يشترط فيها أن يصل الماء إلى كل الفم ولا كل الأنف، يعني هو يعني أكمل الأحوال أن يأتي بالماء في كل الفم وفي كل الأنف، لكن لو أوصل الماء إلى أغلب الأجزاء أو أكثر الأجزاء فهذا أيضا يحقق المبالغة، لأنهم كما يقولون الأغلب يأخذ أو الأكثر يأخذ حكم الكل. طيب، ماذا عن حكم مبالغة أصلا؟ يعني المبالغة التي ذكرناها هنا ذكرناها أنها من أقسام السنن، وهذا بالفعل هو قول المذاهب الأربعة، لكن يعني خالف فيها قليل من أهل العلم، وهناك من قال بأنها واجبة، لكن هي القول بالوجوب يعني لا دليل عليها حقيقه، يعني أو يعني يعني الدليل بتاعها ضعيف، هو قول الجمهور أقوال. لكن طب ما الدليل على الاستحباب؟ يعني ما الدليل على أن هذا مستحب؟ طبعا الدليل على مبالغة في الاستنشاق ذكرناه، اللي هو حديث لاقيد بن صابرة، وفيه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طب ما دليل على المبالغة في المضمضة؟ يعني في دليل هو واضح على المبالغة في الاستنشاق. طب ما الدليل أصلا على أن المبالغة في المضمضة مشروعة وأنها مطلوبة وأنها من المستحبة؟ الدليل على هذا أولا الإجماع، يعني الأجمع العلماء على أن هذا الفعل من السنن المستحبة، كما أورده النووي رحمة الله عليه فقال: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف. وقالوا أيضا يعني من الدليل على استحباب هذه الفعل هذه المضمضة القياس على المبالغة في الاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق يعني مترابطين إلى حد كبير. فسواء في الفعل أو سواء في الوصف، يعني المقصود من الاستنشاق طهارة الأنف وهو جوف وهو يعني عضو مجوف، وكذلك الفم المقصود من المضمضة الطهارة وهو عضو مجوف. فقالوا يعني أن هذا يلحق بذلك، يعني يقاس هذا على ذلك. فلأجل هذا قالوا أن المبالغة أصلا في المضمضة مرتبطة ومقيسة على المبالغة في الاستنشاق. وكذلك قالوا يعني أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق هو أصلا ده من إسباغ الوضوء الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الواقع يعني المبالغة في المضمضة ليست واضحة الدلالة في النصوص كالمضمضة في الاستنشاق، لكن طبعا بما أن العلماء أجمعوا على هذا فنحن نثبته بإجماع الأهل العلم عليه. الخلاصة المضمضة المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة، المبالغة في الاستنشاق بأن يوصل الماء بنفسه إلى أقصى الأنف، المبالغة في المضمضة أن يدير الماء في فمه حتى يصل به إلى أقصى طرف في الفم ويديره فيه ثم يمجه بعد ذلك. يقول هنا فقد ورد في صفة وضوئه فمضمض واستنثر، يعني ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هو بكل ذلك يستدل على إيه؟ يستدل على مسألة المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فيقول فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر. لكن حقيقة لو نظرنا إلى هذا الدليل لوجدنا أنه ليس فيه يعني أي دليل على المبالغة، هو دليل على مشروعية المضمضة والاستنشاق فقط، لكن المبالغة مأخوذة في الحديث الآخر الذي قال فيه ولقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طب سؤال، نحن نقول الفعل أثناء الفعل الأفعال ترتيب الأفعال أثناء المضمضة تكون كالآتي: الإنسان يتمضمض أولا ثم يستنشق، فتقديم المضمضة على الاستنشاق سنة، تمام؟ طيب كيفية هذه المضمضة والاستنشاق، كيفية الفعل نفسه؟ من السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، يعني يأخذ غرفة من الماء بيده، هذه الغرفة الواحدة يتمضمض بها، يتمضمض بجزء منها ثم يستنشق بالجزء الآخر، كل هذه في غرفة واحدة. يكرر هذا 3 مرات، يأخذ غرفة يتمضمض من جزء منها يستنشق بالجزء الآخر، ثم مرة ثانية يتمضمض بجزء منها ويستنشق، وهكذا. وهذا وارد في العديد من الأحاديث، منها مثلا برضو حديث عبد الله بن زيد الذي تكلمنا عليه، وفيه ثم مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك 3، ثابت فين في حديث عبد الله بن زيد، ثم مضمض واستنشق من كفة واحدة فعل ذلك 3. وبفعل هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري رحمة الله عليه بقوله باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. وفي رواية أيضا للبخاري فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة. طيب يعني ده الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المضمضة والاستنشاق، وطبعا يعني ده يعني كثير من الناس بيقولوا طب دي صعبة، يعني إن أنا أتمضمض واستنشق بغرفة واحدة أمر صعب، يعني الإنسان ما عرفش يتحكم في، لكن هو على فكرة هو مش صعب ولا حاجة، لكن هو الناس لم تألفه ومتعودين يتمضمض أولا ثم يستنشق ثانيا، لكن الإنسان لو تعود عليها سيجد أن الأمر ليس فيه أي صعوبة، بالعكس هي أيسر بكثير يعني. طب السؤال، حكم الفصل بين المضمضة والاستنشاق، أن يتمضمض الإنسان أولا ثم يستنشق ثانيا، لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق. قال النووي رحمة الله عليه وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق، والأفضل أن يتمضمض ويستنشق ب3 غرفات، يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها. يعني قال أن مسألة الجمع بين المضمضة والاستنشاق، الفصل بين المضمضة والاستنشاق، كل هذا يعني لا بأس به، على أي حال أوصل الماء إلى يعني أنفه وفمه فهذا جائز ولا بأس به. لكن أنا عايز أقول أن هناك من أهل العلم من عكس الصورة وقال أن الأصل ليس هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق، قال الأصل هو الفصل، الأصل عنده أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق. استدلوا على ذلك بحديث مروي عن طلحة عن أبيه عن جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني هذا هو الشاهد من الحديث، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. لكن حقيقة هذا الحديث ضعيف لا حجة فيه. وهناك حديث آخر عن أبي مطر قال بينما نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في المسجد على باب الرحبة جاء رجل فقال أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الزوال، فدعا قنبر اللي هو مولى علي، فدعا قنبر فقال ائتني بكوز من ماء، فغسل كفيه ووجهه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا. يعني هنا إيه بيوصف وضوء علي رضي الله عنه، واللي هو مفترض إنه هو إيه بيماثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيه الإيه الوصل الفصل. فده أثر آخر لكنه أيضا أثر ضعيف. قال النووي رحمة الله عليه وأما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلا، وإنما جاء فيه حديث طلحة بن مصرف اللي احنا ذكرناه من شوية وهو ضعيف، وقال أيضا فلا يحتج به لو لم يعارضه شيء، فكيف إذا عارضه أحاديث كثيرة صحاح. يعني عايز يقول لك الحديث أصلا ضعيف هو لا يقوم به الحجة، فمن بالك لو هذا الحديث مخالف للأحاديث المروية في الصحيحين التي وصف بها المسألة الإيه الفصل الوصل بين المضمضة والاستنشاق. والحقيقة فعلا هذا هو الصواب، أن الأصل ليس الفصل بين المضمضة والاستنشاق، ليس هذا هو الأصل، إنما الأصل هو الوصل، أن يصل الإنسان بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. أما لو فصل فهذا جائز ولكنه خلاف السنة، لاحظ كويس هو جائز ولكنه خلاف السنة. مسألة أخرى، العلماء اختلفوا في صفة الجمع هذه بين المضمضة والاستنشاق. إزاي؟ هل المطلوب إننا أأتي بغرفة واحدة أتمضمض منها وأستنشق ثم أعيد غرفة أخرى أتمضمض منها وأستنشق ثم أعيد غرفة أخرى أتمضمض منها وأستنشق، ولا الصفة أن يأتي أو يأخذ غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق ثلاث مرات من نفس الغرفة؟ يعني ده الخلاف بين أهل العلم في تحقيق الصفة على حسب اختلافهم في الألفاظ الواردة في الحديث. يعني فريق قال يأخذ ثلاث غرفات، وفريق آخر لا هي غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق ثلاث مرات، فريق قال كده وفريق قال كده. لكن حقيقة الرأي الراجح هي الصفة الأولى اللي هو يأخذ ثلاث غرفات من كل غرفة يتمضمض ويستنشق. ليه؟ هذا هو نص الحديث، نص رواية عبد الله بن زيد في الصحيحين ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات بثلاث غرفات. هذا هو الموافق لظاهر الحديث، وهذا هو الصواب في المسألة، أنه يأتي بثلاث غرفات. طيب أيضا بالنسبة للكيفية، هو يتمضمض ويستنشق بيده اليمنى، وهذه سنة مستحبة بصفة عامة استخدام اليد اليمنى في الوضوء، تمام؟ طب هو يتمضمض ويستنشق، فماذا عن الاستنثار؟ هل يستنثر بيده اليمنى ولا يستنثر بيده اليسرى؟ نعم أحسنتم، باليد اليسرى. طب إيه الدليل؟ يعني ما الدليل على هذا؟ نعم كل أذى يستخدم فيه اليد اليسرى، طب برضو ما الدليل على هذا؟ هذا ماذا نذكره؟ ف فالأثر الأول عن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله، يعني نسب هذا الفعل لأن هذه هي صفة الطهارة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه تصريح بالرفع فيه. وهناك أيضا الدليل العام الذي ذكرناه أنه يستحب استخدام اليد اليسرى لما يكون فيه من إزالة الأذى. فعن عائشة رضي الله عنها كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. فهذا نص جامع، وهذا حديث صحيح، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. فكل شيء فيه تكريم وفيه الإتيان بالحال الأكمل يكون لليد اليمنى، أما دفع الأذى وإزالة الوسخ والنجس وما شابه فهذا يكون باليد اليسرى. يبقى إذن هذه هي السنة الثالثة التي تكلمنا عليها، المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذكرنا أن العلماء أجمعوا على أنها سنة، وأنه يعني وصفنا كيفية المضمضة والاستنشاق. السنة الخامسة الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها. يبقى أول حاجة الدلك، ثانيا تخليل اللحية. قال لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، كان إذا توضأ يدلك ذراعيه. الحقيقة يعني هو في كثير من الأحيان بيأتي بالأحاديث في الكتاب يعني لا يأتيها بلفظها، يعني كثير جدا من الأحاديث هو يرويها أو يأتي بها بالمعنى، فأنا بالفعل يعني لم أجد هذا اللفظ، لكن كان هناك ألفاظ أخرى مذكورة في الروايات، منها مثلا في لفظ لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. والحقيقة يعني هذا الحديث روايته صحيحة. طبعا يعني مسألة الدلك، دلك الأعضاء أثناء الوضوء معناها إيه؟ معناها ألا يكتفي بإمرار الماء على الأعضاء المطلوب غسلها. أنا مطلوب مني أن أنا أغسل يدي، تمام؟ الغسل يتحقق بالآتي، بأن أمرر الماء ينزل الماء على الإيه؟ على العضو. هل يشترط أن أدلك هذا العضو المغسول بيدي الأخرى أدلك الماء عليها كده هو دلكا؟ هل هذا مطلوب مني أم لا؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فالجمهور على أن الدلك سنة، الجمهور على أن الدلك سنة، خلافا لمن؟ خلافا للمالكية. المالكية لا يقولون الدلك سنة، بل يقولون به واجب بل شرط في صحة الوضوء. طبعا معنا بعض إخواننا هنا لعلهم أيضا يعني درسوا المذهب المالكي، إخواننا في المغرب، فبالفعل هو عندهم في المذهب أن هذا الدلك شرط، بمعنى لو أنا وضعت يدي تحت الماء هكذا وسال عليها الماء ولم أستخدم يدي الأخرى لا اعتبر أن يدي لم تغسل أصلا، تمام؟ طيب ما الدليل على هذا؟ يعني ايه دليلهم هم على كده؟ يعني ايه دليلهم على ان الدلك واجب او شرط في الوضوء؟ الحقيقة لهم ادلة عديدة
لكن كان ليهم دليل حقيقة، دليل يعني دليل رائع يعني. يعني أنا عايز بس يعني عايز تنظر كده لكيفية الاستنباطات الفقهية، يعني يعني بعض الأقوال التي نحن نقول بخلافها مثلا، أو نجد أن الصواب والحق في غيرها، لا يعني يعني استصغار القائل أو التهوين من شأن القول. يعني أنا لا أريد أن تكون هذه يعني من الأشياء التي تلقى في قلوبنا، أن يتحول العلم الشرعي بالنسبة إلينا إلى تعصب للأقوال، أو يعني مجرد كده نوع من أنواع المنافسات كالمنافسات الدنيوية زي اللي بيشجع فرق الرياضية وهكذا. لا يعني أنا أريدك هتأخذها من باب التعبد. يعني هؤلاء العلماء يعني نقول جزاهم الله خيرا عنا جميعا، فهم أفنوا أعمارهم وشغلوا أوقاتهم وأنفقوا أعمارهم لأجل أنا وأنت، حتى يعني نستطيع في زماننا الذي نعيش فيه الآن أن نتعبد لله على يقين. فهم لا يستحقون منا إلا كل يعني الثناء والدعاء لهم، وأن نجزيهم خيرا، ونحن نستفيد ممن نأخذ بقوله وممن لا نأخذ بقوله أيضا. فيعني من الطرائف الفقهية هنا في هذه المسألة، يعني كيف توصل المالكية إلى وجوب الدلك في أثناء غسل الأعضاء في الوضوء؟ يعني إزاي جابوها؟ قالوا يعني هو بداية قولهم العام أن هذا هو حقيقة الغسل أصلا، يعني لن يثبت للإنسان غسل إلا إذا فعل هكذا. لكن لهم دليل ثاني، دليل جميل جدا، بيقول لك إيه؟ تعال كده ننظر في الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث عبد الله بن زيد لسه قايلينه وقتها، اللي هو قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ بالمد، ده توضأ بثلثي مد. أنا عايز تتخيل حجم الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم. يعني اجمع كفيك الآن وتخيل ثلثي هذين الكفين ماء، يعني عبارة عن كوب صغير من الماء، هذا ما توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كوب صغير من الماء. يعني لا، الأمر لا يتعدى يمكن كوب الشاي الذي نشربه نحن، هذا ما توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمالكية قالوا إذا ما نظرت إلى حجم الماء هذا، يعني انظر إلى هذا الحجم الصغير جدا من الماء، وأردت أن تتم به الأعضاء الواجبة فقط دون فعل المستحبات، لو نظرت إلى هذا لوجدت أنه لا يتحقق أصلا الغسل إلا إذا دلك، يعني إلا إذا دلك هذه الأعضاء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، فقالوا هذا هو الحد الموجب أو الحد الواجب في الغسل، الغسل لا يتحقق إلا بهذا، أن أأتي بالماء، لأن مأمور أصلا بالماء القليل، أأتي به وأدلك به أعضاء الغسل، وليس المطلوب أن أسيل الماء سيلانا على الإيه على الأعضاء. أنا هو طبعا استدلال يعني فيه له وجهة، يعني حقيقة له وجهة في يعني، وليس بالقول الإيه يعني بالقول الذي يطرح هكذا أو يستنكر، لكن حقيقة قول الجمهور يعني أقوى، والدلالة عليه في الحديث أقوى، والدلك بالفعل نحن نثبته كسنة، ويحتاجه الإنسان بالفعل لإكمال وضوئه إذا ما كان الماء قليلا. يعني بالفعل الإنسان إذا لم يكن لديه إلا كمية، هذه الكمية القليلة من الماء، وهذه بتحصل كثير، يعني الإنسان يحتاج إلى الماء أحيانا ويكون الماء قليلا في بيته، فلو توضأ بهذا الكم القليل من الماء يحتاج بالفعل إلى إيه؟ إلى دلك الأعضاء حتى يحقق الإيه؟ يحقق الغسل المطلوب. يبقى ده الجزئية الأولى، مسألة دلك الأعضاء، رأي الجمهور أنه إيه؟ أنه سنة خلافا للمالكية. قال وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. ده هنا ندخل في مسألة تانية، مسألة تخليل اللحية وليس تخليل الايه الاصابع، تخليل الايه تخليل اللحية. قال ورد في التخليل عدة احاديث. قال يعني كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. الحقيقة فعلا التخليل ورد فيه عدة ايه احاديث، لكن لم يرد فيه حقيقة يعني هذا اللفظ بعينه كما ذكرت، لكن هناك ألفاظ أخرى أذكرها. ففي رواية عند أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي، وقال إيه هكذا أمرني ربي. لاحظ هنا في صيغة أمر ولا لا؟ في صيغة أمر ولا لا؟ يقول هكذا أمرني ربي، الحديث صحيح في صيغة أمر. تمام، صيغة الأمر هنا لمن؟ الأمر هنا للرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال، هل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الأمر فيه لأمته أيضا؟ الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل. فهناك من فهناك من الأوامر ما يكون فيه الأمر خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هناك أوامر تكون له هو في خاصته هو، دي اللي بنسميها احنا بتدخل تحت ايه خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخصوصيات لا تثبت الا بدليل. تمام، فالاصل في الامر ان الامر للنبي صلى الله عليه وسلم انه مأمور بالبلاغ وانه مأمور بتعليم امته، فالامر له هو امر له ولامته الا ان يأتي الدليل بخلاف ذلك. الاصل ان الامر للنبي صلى الله عليه وسلم هو امر ايه أمر أيضا لأمته إلا أن يأتي الدليل ويثبت أن هذا الأمر خاص به هو صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا قال يعني في الرواية وقال هكذا أمرني ربي، ففي أمر. لو أخذنا الأمر على ظاهره لقلنا أن تخليل اللحية واجب، وهذا بالفعل ما قال به بعض العلماء، هم يقولون أن تخليل اللحية واجب، لكن الجمهور حملوا الأمر هنا على الاستحباب. الجمهور حملوا الأمر على الاستحباب، لماذا؟ لأنهم جمعوا بين ذلك وبين الأدلة الأخرى الواردة في المسألة، الأحاديث الأخرى التي وردت وذكر فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أن أكثر من حكى وضوءه لم يذكر التخليل أصلا. فلو كان الوضوء واجبا، لو كان التخليل واجبا لما أخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوءه، ولو فعله في وضوءه دائما وواظب عليه لنقله كل من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم أو أقل أكثرهم. عظيم. يبقى إذن نلاقي يعني أن دي من الجزئيات التي لابد أن نؤصلها، لا نخرج بحكم للمسألة إلا إذا جمعت فيها الأدلة. عمرك ما هتصل للحق والصواب في أي مسألة وتستخلص الحكم النهائي إلا بجمع الأدلة، وجمع الأدلة من يعني سواء في القرآن أو في السنة، وفي السنة تجمع بتتبع يعني روايات الأحاديث وهكذا، من هنا سوف تأتي بالحكم الصحيح للمسألة. هناك رواية أخرى أو حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء، وهو حديث حسن. وكذلك عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته بالماء. طيب، في هنا برضو جزئية لطيفة أود الإشارة إليها. لو لاحظت في الحديثين المذكورين، حديث عائشة وحديث عثمان رضي الله عنهما، تجد أن الصيغة الواردة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء. حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. لفظة كان يفعل لفظة كان يفعل هل هي محمولة على المداومة والاستمرار أم لا؟ الأصل أن لفظة كان يفعل تحمل في الدلالة اللغوية على المداومة والاستمرار، ده الأصل فيها، لكن استقراء السنة يخبرنا أن الصحابة رضوان الله عليهم أحيانا كانوا يعبرون بلفظ كان يفعل ولا يقصدون بها إلا مجرد إثبات الفعل فقط، وليس المراد المواظبة على هذا الفعل، وهذا الذي ذكرناه الآن هو أحد هذه النماذج. هم يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، المستقرئ للسنة يجد أنه لم يكن مواظبا صلى الله عليه وسلم، لم يواظب على تخليل اللحية، فهذا مثال لهذا الخلاف الأصولي، يعني أهل الأصول اختلفوا في هذه المسألة، هل يا ترى نعتبر لفظة كان تدل على الاستمرار أم لا؟ فكما ذكرنا الأصل فيها أنها للاستمرار، ده الأصل، لكن قد يعني يقول الراوي يعني يذكر التعبير عن فعله صلى الله عليه وسلم بكانه، ولا يكون هذا الفعل يعني مستمرا، ولكن كان في بعض الأحوال دون بعض الأحوال. هذا عن حكم التخليل. طيب ما هو التخليل أصلا؟ احنا لم نذكر أصلا تخليل اللحية، يعني احنا تكلمنا على الآثار الواردة، تكلمنا على يعني ما يثبت مشروعية التخليل، لكن ما هو التخليل؟ التخليل في اللغة دي أصلا معنى كلمة التخليل إدخال الشيء في خلال الشيء الآخر، يعني ندخل حاجة في حاجة كذا من الأمور، فالتخليل نفسه معناها شيء دخل في شيء. طب ما هو معناه في الاصطلاح؟ المعنى في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي، فالتخليل عبارة عن إيه؟ إدخال الماء بين شعر اللحية. هو ده يعني مش مجرد بس عندنا نوعين من المعاملة مع شعر اللحية، النوع الأول غسل ظاهر اللحية، وهذا ذكرناه مع الواجبات أنه واجب عندما نقوم بغسل الوجه، وهذا واجب في اللحية الكثيفة، ده المعاملة الأولى غسل ظاهرها، عندما أغسل وجهي أغسل ظاهر اللحية. هناك نوع آخر للمعاملة مع اللحية، ألا وهو تخليل اللحية، لا نكتفي بغسل ظاهرها بل ندخل الماء بين شعر اللحية حتى يصل الماء إلى البشرة، ده معنى التخليل، إدخال الماء بقى بين شعر الإيه؟ بين شعر اللحية. حكم التخليل كما ذكرنا الجمهور على أنه سنة، وكيفية التخليل حياة يعني تكلم فيها العلماء وذكروا فيها الكثير من الصفات، لكن أصح هذه الصفات هو ما جاء في لفظ الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفة من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، يعني ده يمكن الصيغة الوحيدة الصحيحة في فعل هذه السنة، إذا أراد الإنسان أن يخلل لحيته يأتي بكف من ماء ويدخله تحت ذقنه ويخلل به لحيته ويدلك لحيته دلكا حتى يصل بالماء إلى البشرة. وقال العلماء يعني عن التخليل أيضا أنه يجوز أن يخلل شعر لحيته بأن يمشط لحيته بيده يدخل الماء من خلالها، يعني على كل الأمر واسع، لكن يعني من أراد تطبيق السنة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الصيغة التي ذكرناها هي أصح الصيغ أو أصح الصفات الواردة في كيفية التخليل. يبقى إذن أثبتنا الآن دلك البشرة بالماء وتخليل اللحية بالماء، هذه أيضا من يعني الأمور المستحبة أو مستحب فعلها في الوضوء. الجزئية الثالثة يقول تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين، تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ فإنه كان يحب التيامن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. اللفظ طبعا وارد في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن وليس التيامن. وكتب هنا اللفظ اللي مخرجه في الصحيحين كان يحب التيمن، هذا اللفظ في الصحيحين التيمن، كان يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. أما لفظ التيمن هي خارج الصحيحين، وهي صحيحة على العموم، لكن بس بتحب الايه يكون هناك دقة في المسائل الحديثية. قال أهل العلم بمسألة يعني التيمن أن الترتيب بين اليمين والشمال واجب. يعني بعض أهل العلم قالوا أن هذا التيامن ليس مجرد مستحب بل هو واجب، ولا يصح أصلا البدء بالشمال. لو أن إنسانا بدأ بشماله قبل يمينه فعليه أن يعيد. طب إيه الدليل على كده؟ استدلوا على هذا ببعض الأحاديث، منها مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، وفي لفظ بميامنكم. فابدأوا، لاحظنا إيه الأمر، فابدأوا بميامنكم. وهذا الحديث صحيح، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. لكن حقيقة الجمهور اعتبروا أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. الجمهور على أن هذا الأمر للاستحباب. طب إيه الصارف؟ إيه الصارف؟ نحن قلنا دلوقتي أن الأمر أصل الأمر الإيه؟ الوجوب، الأمر للوجوب وليس الإيه؟ وليس للاستحباب. هذه الإيه يعني القاعدة الأصولية، الأمر للوجوب إلا أن يكون هناك صارف، صح؟ إذا كان هناك صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أخذنا به. فما الصارف هنا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فابدأوا بما بينكم، قال العلماء الصارف هنا هو الإجماع، الإجماع الذي نقله أهل العلم على أن التيامن سنة. قال النووي رحمة الله عليه: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفهما فاته الفضل وصح وضوءه. وكذلك قال ابن المنذر رحمة الله عليه: أجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. طبعا هذا الإجماع محفوظ ومنقول من يعني من الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا هم فهموا أن الأمر هنا إيه؟ فهموا أن الأمر ليس على ظاهره. ويدل على هذا بعض الآثار المروية عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما كان من الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل بدأ بمياسره، حكم إيه؟ واحد بدأ في الوضوء باليسار، فقال: لا بأس. وهذا صحيح ومروي بالفعل عن كثير من الصحابة أنهم قالوا مثل هذا، أن البدء باليسار قبل اليمين لا بأس به. إذن من الأمور المستحبة في الوضوء البدء باليمين، قال في اليدين والرجلين. طيب باقي الأعضاء أخبرها إيه؟ هو لم يبقى لنا إلا الوجه، ما احنا عندنا اليدين والرجلين منفصلين. طيب ما حكم الوجه؟ الوجه يغسل مرة واحدة، يعني لا يغسل منه جزء دون جزء، لكن العلماء تكلموا على صورة معينة. ماذا لو أن هناك إنسان أقطع اليدين، يعني عنده أقطع في يد من اليدين، واحد عنده يد مقطوعة، هذا الرجل إذا أراد أن يغسل وجهه سيغسل وجهه على مرتين وليس على مرة واحدة؟ فقال هنا لهذا الرجل يستحب أن يبدأ بالشق الأيمن، يستحب أن يبدأ بالشق الأيمن من وجهه قبل الشق الأيسر، وهذا أيضا سنة ثابتة كما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة السابعة قال: تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين. طبعا لاحظ برضو معايا هو هنا لم يذكر الرأس، قال لك التسليس عند غسل الايه الوجه واليدين والرجلين، لم يذكر الرأس. لماذا؟ لأن الجمهور على أن الرأس لا تمسح إلا مرة واحدة. الجمهور على أن الرأس لا تمسح إلا مرة واحدة، خلافا لمن؟ خلافا للشافعية. الشافعية يقولون أن الرأس تمسح ثلاثا كما أن الوجه يغسل ثلاثا. والحقيقة رأي الجمهور هو الأقوى، لأن الخلاف في بينهما هو خلاف حديثي. هل يا ترى ثبت في أحد ألفاظ الحديث أن الرأس تمسح ثلاثا أم لا؟ فالشافعية يثبتون هذا، يثبتون أحد الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، لكن هي قد هذا الحديث فيه كلام. والألفاظ الأخرى التي اعتمد عليها الجمهور ألفاظ الصحيحين هي الأصح والأقوى في أن الرأس لا تمسح إلا مرة واحدة. قال فالواجب مرة واحدة ويستحب ثلاثا، عادة تتب جنبها ويستحب كذلك مرتين، يعني هي الواجب مرة واحدة فعلا، يستحب ثلاثا ويستحب مرتين. كل هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وطبعا كما ذكرنا هو يروي الحديث أو يذكر الحديث بالمعنى، يعني أنا لا أدري لماذا، يعني إيه المانع أن يذكر ألفاظ الأحاديث، لكن نذكرها نحن. نصوص هذه الأحاديث بالنسبة لأنه توضأ مرة مرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. هذا حديث فين؟ في البخاري. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. الحديث اللي بعده على طول في البخاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. يعني الحديث اللي بعده مباشرة، واللي بوب عليه برضو البخاري هذا التبويب. وبالنسبة للتثليث مذكور في حديث عثمان المشهور الذي ذكرناه منذ قليل، اللي هو روى عنه حمران مولى عثمان، أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما إلى آخر الحديث. ده مروى فيه الإيه؟ مروى فيه الوضوء ثلاثا. طيب ده بالنسبة للي هيغسل يديه ثلاثا، هيغسل وجهه ثلاثا وهكذا. طب هل يجوز للإنسان أن يغسل وجهه ثلاثا ويمسح يديه مرتين ويغسل رجله مرة واحدة؟ هل يجوز أن يخالف في العدد؟ أنا أسأل الآن، هل يجوز للإنسان أن يخالف في العدد؟ طيب ما الدليل على أنه يجوز المخالفة؟ طيب احفظوا معايا بقى هذا الدليل. الدليل أيضا في رواية لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور، التور هو إناء صغير كده يتوضأ فيه بيصنع من الحجارة، فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجله إلى الكعبين. فلأجل هذا يجوز بالفعل أن يخالف الإنسان بين يعني بين الأعضاء فيغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين. أيضا هذه كيفية واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بعد ذلك السنة الثامنة، الذكر الوارد بعد الوضوء. الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. طبعا هناك زيادة في هذا الحديث، نص يعني ذكرها هنا أيضا في الهامش، اللي هو زيادة الترمذي فيها في نهايتها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه الزيادة فيها خلاف، فيها خلاف بين أهل العلم، هناك من أثبتها وهناك من لم يثبتها، لكن على كل يعني كثير من أهل العلم صححوها منها كما ذكر هنا الإمام الألباني رحمة الله عليه، فيعني لا بأس يعني بأن يذكرها الإنسان لورودها بالفعل في بعض الإيه في بعض الطرق يعني. طيب هناك سنة لم يذكرها هنا وهي مسألة تخليل الأصابع، تخليل الأصابع، فذكر العلماء أن تخليل الأصابع بالماء من السنن أيضا، وهو وارد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك أصابعه بخنصره، يدلك أصابع رجليه بخنصره، هذا وارد، وذكر يعني في الكيفية أن يأتي بخنصر الإصبع اليسرى يده اليسرى ويخلل به أصابع رجله، يبدأ بتخليل أصابع الرجل اليمنى أولا، يبدأ من اليمين إلى الشمال، يعني يبدأ في أصابع رجله اليمنى يخلل ما بين أصابعه من جهة اليمين إلى جهة الشمال، يعني من جهة الإصبع الصغير إلى الإصبع الكبير، ثم بعد ذلك يخلل أصابع رجله اليسرى من اليمين إلى الشمال، من إصبع رجله اليسرى الكبير إلى الإصبع الصغير، يعني مثل هذا التحديد، طبعا هو اجتهادي من العلماء، لكن يعني أن نثبت أن هذه الكيفية يعني بحرفيتها كذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نتحفظ عليها، لكن هي يعني مذكورة من جهة الدليل العام على استحباب التيمم، وكذلك قالوا باستحباب تخليل أصابع اليد، وذكروا يعني أن كيفية أن يدخل أصابع يديه بعضهما في بعض، ويعني وذكروا يعني أن تخليل أصابع اليدين مستحب بقياسا على تخليل أصابع القدمين، وأثبتوا بهذا أيضا يعني إيه هذه السنية، وإن كان الأمر يعني فيه إيه فيه خلاف، لكن لا بأس أيضا يعني بالاعتناء بإيصال الماء بين الأصابع، فهذا يعني يدخل في إسباغ الوضوء وفي إحسان غسل اليدين والرجلين. بهذا نكون انتهينا من السنن الواردة في الوضوء، نتوقف عند المسألة السادسة، نواقض الوضوء. في نواقض الوضوء